الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الرقية من العين. قال عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما بارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترطي لهما، إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبق. هذا الحديث
متصل بشيء خفيف. هذا يكفي إن شاء الله.
طيب، هذا الحديث فيه انقطاع، لكن هو محفوظ من حديث أسماء بنت عميس الخفعمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة متصلة صحاح، وهي أمهما. فهذا الحديث هنا فيه انقطاع وفيه إرسال، لكنه ثابت من حديث أسماء بنت عميس، وهي أمه أمهم، يعني أم أولاد جعفر. يقول المؤلف، يقول الإمام أبو عمر: وقد يجوز والله أعلم أن تكون مع ذلك حاضنتهما المذكورة في حديث مالك هذا. فهذه الحاضنة المذكورة في هذا الحديث يجوز أن تكون هي أم أولاد جعفر بن أبي طالب، وهي أسماء بنت أميس رضي الله عنها. وفي هذا الحديث يقول: ما لي أراهما ضارعين، والضارعان أو الضارعين أو الضارعين، ما لي أراهما ضارعين، كانا اثنين. والضرع بفتح الراء الضعف، فكأنه قال: ما لي أراهما ضعيفين. فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، يعني تؤثر فيهما العين أكثر مما تؤثر في الناس، فلذلك هذا الضعف الذي تراه عليهما من أثر سبق العين إليهما. ثم تذكر عذرها في أنها لم تبحث لهما عن راق، فقال: ولم يمنعنا، قالت: ولم يمنعنا أن نسترقي لهما، يعني نطلب لهما الرقية، إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك، يعني ما ندري ما هي الرقية التي توافقك يا رسول الله من الرقية التي لا توافقك، فلذلك ما طلبنا لهما راق حتى نعرف ما يوافقك من الرقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء من القدر لسبقت العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تسترقي لهما، ثم ذكر أن العين حق، وأنها لو كان هناك شيء يسبق القدر لسبقته العون. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين، فالناس ليسوا سواسية في التأثر بالعين، فهناك من تسرع إليه العين وتؤثر فيه، وهناك من لا تسرع إليه وقد لا تؤثر فيه، فهذان كان ممن تؤثر فيهم العين وتسرع إليهما أكثر من غيرهما. ثم ذكر هنا أبو عمر فائدة، وهي أنه إذا عرف العائن يطلب منه الاغتسال، كما مر بنا في حديث سهل بن حنيف. لكن الرقية تأتي فيما إذا عرف أن هذا أصيب بالعين ولا يعرف العائن، فهنا يطلب له الرقية ممن يرجى نفع رقيته. طيب، قال هنا عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن زبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أن به العين، هذا الصبي يبكيه آلام نتجت من الإصابة بالعين. قال عروة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ يعني ألا تطلبون له رقية من أجل العين؟ هذا الحديث فيه إرسال كما يقول أبو عمر عند جميع رواة عن مالك في الموطأ، لكنه حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة. ما جاء في أجر المريض؟ المرض بلاء من البلاء، والإنسان يؤمر بأن يصبر عند نزول البلاء حتى لا يفوته الأجر مع وجود الآلام والبلاء. ما جاء في أجر المريض؟ قال مالك عن زيد بن أسلم عن عباد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، ماذا يقول لمن يزوره ويعوده في هذا المرض. فإذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه، رفع ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهو أعلم. فإن جاء عواده وزائروه فحمد الله وأثنى عليه، نقل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما عليه هذا المريض من هذين الملكين، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أدخله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. طيب، هنا يقول: هذا الحديث رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلا، ولكن أسنده عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. فهذا عباد بن كثير وصل هذا الحديث وجعله عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. ثم قال أبو عمر: هو عباد ابن كثير الثقفي كان رجلا فاضلا عابدا، وكان يعد من أهل مكة، وكان انتقل إليها من البصرة، وأظن أصله من الحجاز. كان ابن عيينة يمنع من ذكره إلا بخير، كان يثني عليه. ثم ذكر عن عبد الرزاق عن أبي مطيع قال: كان عباد بن كثير عندنا ثقة، قال: وأخرج من قبره بعد 30 سنة فلم يفقد منه إلا شعيرات، فدلنا ذلك على فضله. هذا رجل فاضل صالح رحمه الله. أسند هذا الحديث عن زيد بن أسلم، بينما في رواية جميع الرواة عن مالك جعلوه مرسلا، وهذا يرجع إلى تصرف أو قد يرجع إلى تصرف الإمام مالك، فإنه كثيرا ما يرسل الأحاديث المتصلة المرفوعة، وقد مر بنا شيء كثير من هذا. قال مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها, يعني قص اقتص بهذا البلاء من ذنوبه وآثامه أو كفر بها, يعني بهذه المصيبة من خطاياه, لا يدري يزيد أيهما. قال عروة طيب هذا أيضا قال أبو عمر فيه دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام, وهذا أمر مجمع عليه. قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه, إذا أراد الله العبد الخير فإنه ينال منه فتصيبه المصائب وتصيبه الأمراض, وليست المصائب من الأمراض والأسقام والآلام وما دون ذلك وفوق ذلك دليلا على أن الله يكره هذا المصاب, لا بل هذا يدل على أن الله أراد به الخير, ولولا ذلك ما أصابته هذه المصيبة. قال أبو عمر هذا حديث صحيح ومعناه واضح, وذلك أن من أراد الله به خيرا وخير الله في هذا الموضع رحمته ابتلاه بمرض في جسده أو بموت ولد يحزن له أو بذهاب مال يشق عليه ويأجره على ذلك ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها. فإذا البلاء بالمصائب ليس من باب إهانة الله لهذا العبد, وكذلك معافاة الله للعبد ليس طريقا يدل على أن الله أحب هذا العبد ورضيه, بل كل من المصائب والحسنات أو المسرات أو الخير كله ابتلاء وكله امتحان, ولكن طريقة مواجهة هذا البلاء يختلف, فمواجهة البلاء بالصبر ومواجهة السراء بالشكر. قال مالك عن أهل سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض, فقد يكون هذا قياس عند بعض الناس أن هذا الإنسان الذي لا يصاب ببلاء ولا تصيبه محنة في دنياه أن الله اختاره أو شيئا من هذا, لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. قال أبو عمر والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا ولا وجه لاجتلابها ولا وجه لجمعها. ثم قال فائدة عابرة, من طلب العلم لله فالقليل يكفيه, ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. هذه حكمة جاءت في هذا السياق. التعوذ والرقية في المرض. قال مالك عن يزيد بن حصيفة أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان وبي وجع, هذا عثمان بن أبي العاص كان عنده وجع, قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجي. هذا دعاء وإوذة وبقية يرقي الإنسان بها نفسه ويدعو لنفسه. قال امسح بيدك, يعني امسح موضع الألم بيمينك سبع مرات ثم قل هذا الدعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيره. يعني أصبح يرقي الناس أو يدل الناس على هذه الوصفة النبوية. ما ذكر فائدة عقدية. قال في هذا الحديث الدليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة، لأنه استعاذ بعزة الله، وعزة الله هي صفة من صفاته، والإنسان لا يجوز له أن يستعيذ بغير الله. فها هنا عزة الله صفة من صفاته، ولا تكون الاستعاذة بمخلوق. وفيه أن الرقي يدفع البلاء ويكشفه الله به، وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صاحبه اليقين الصحيح والتوفيق السريح. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. ما هي المعوذات؟ قال بعضهم المعوذات يعني سورة الإخلاص والفلق والناس، وبعضهم يقول بل المعوذات المقصود به سورة الناس والفلق. ويظهر أن المعوذات جمع، هذا الجمع هو المقصود به هذه سورة ثلاثة. يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، والنفث لا يكون فيه ريق، يعني هواء ليس فيها ريق. قالت فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركته، فتقرأ عليه ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ترجو بركة يمينه صلى الله عليه وسلم. قال هنا وفيه إثبات الرقي والرد على من أنكره من أهل الإسلام، وفيه الرقي بالقرآن، وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به. بعض الناس إذا قيل يقرأ عليه سورة كذا أو سورة كذا يقول ما الدليل على أنه يقرأ عليه هذه السورة؟ هذا من باب العلاج وليس من باب التدين. لذلك أبو عمر يقول وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به، وفيه إباحة النفث في الرقى والتبرك به، والنفث شبه البسط ولا يلقي النافث شيئا من البساط، ليس فيه شيء من البساط. قال مالك عن أحد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، يا الله امرأة يهودية ترقي عائشة، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله، اقرأي بكتاب الله واستعمل في هذه الرقية كتاب الله. قال ما قال أبو عمر كان مالك يكره رقية أهل الكتاب، وذلك والله أعلم، لأنه لا يدرى هل يرقون بكتاب الله أو بما يضاهي السحر من الرقى، لكن سوغه أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يقول أبو بكر بن عربي فإن جوزتم الاسترقاء فهل يجوز أن يسترقي الرجل بالكفار؟ ذكر جواب مقنع، قال ذلك جائز، فدعهم يقولون، فإن قالوا حقا وهو الرقية بكتاب الله وخلق الله تعالى شفاء فذلك المطلوب في الوجه، قرأوا كتاب الله ونجحت الرقية، وإن قالوا باطلا فخلق الله تعالى شفاء ربحنا وخسروا، ما صار شيء، قالوا باطلا وجاء الله بالشفاء فنحن نربح وهم قد خسروا. وعلى كل حال هذا يجوز إذا ثبت أنهم يرقون بشيء صحيح ليس فيه شرك أو سحر. تعالج المريض، يعني الإنسان يجوز له أن يتعالج، سواء كان علاجه بالطب الروحاني أو بالطب الجسماني. قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، يعني احتفظ الجرح الدم ولم يخرج، فإذا احتقن في الجسد هذا الدم الفاسد يؤثر في صحة الإنسان. وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم، يعني جيء بهذين الطبيبين من بني أنمار فنظر في الرجل ليكشف عما به، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، أيكما أحسن علما بالطب من أحدكما، فقال أو في الطب خير يا رسول الله، فيه خير فيه فائدة. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء، الأدواء جمع داء، فالله الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء. قال أبو عمر وفي هذا الحديث إباحة التعالج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه، وفيه إثبات إتيان المتطبب إلى صاحب العلة، وفيه بيان أن الله عز وجل هو الممرض والشافي، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وأنه أنزل الدواء والداء وقدره وقضى به. ثم ذكر فائدة وهي شيء يراه الناس ويحسون به، قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء، قال فيه دليل على أن البرء ليس في وسع مخلوق، فالله هو الذي ينزل الداء وينزل الدواء. فإذا البرء بالدواء ليس في وسع الإنسان، والله هو الذي ينزل البرء، وهذه العلاجات إنما هي سبب، والسبب أحيانا قد ينجح ينجحه الله وقد لا ينجح. قال ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل ويقدر وقته وحينه، وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين وهو يزعم أن علتهما واحدة في زمن واحد وسن واحد وبلد واحد، وربما كان أخوين توأمين ليس بينهما أي فرق من حيث الأغذية حتى من حيث النشأة، توأمان غذاؤهما واحد، فعالجهما بعلاج واحد فيفيق أحدهما ويموت الآخر. هذا يدل على أن هذا الدواء ليس فيه قوة علاجية، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجح هذا ولا ينجح هذا. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. سعد عندك سعد، هكذا وقع في رواية يحيى عن مالك سعد بن زرارة، وهو إنما هو أسعد، هذا إصلاح، والنص سعد ها أسعد، لكن هذه الرواية فيها سعد، لكن الصحيح أنه أسعد. طيب هذا الرجل اكتوى استعمل الخية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات، ما أخر وما استفاد. قال والذبحة يقولون هو خراج أو دمل تأتي في الحلق فتضيق مجرى النفس فلا يكاد يتنفس الإنسان من هذا فيموت. قد يكون هذا سرطانات خفية تقرد مثلا في الحلق فتضيق مجرى النفس. في الأول كانوا يقولون ذبحة، يقولون خروق أو أدواء في الحلق، لا يستطيعون أن يكشفوا عن ماهيتها، ولكن يعني يظهر في هذا الزمن أن هذه هي سرطانات أو انتفاخات تخرج في الحلق فتؤثر مجرى النفس. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب، هذا عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة، واللقوة هي حدوث الرياح رطبة باردة في الوجه فتجعل الإنسان فمه يميل إلى ناحية أخرى هكذا، وهذا شيء معروف يعني يحصل هذا من الأرياح الباردة التي يتعرض لها الإنسان عند الوضوء مثلا أو عند الاغتسال، فإذا ضربته هذه الأرياح ربما تؤثر فيه فيحصل له هذا المرض، هو اللقوة ورقية من العقرب. قال الغسل بالماء من الحمى. قال مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة، أسماء يأتي النساء إليها بنساء عندهن أمراض، فإذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، يعني ترقو لها وتدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، أخذت الماء البارد فصبته بينها وبين خرق الجيب، والجيب هو المكان المشقوق من القميص الذي يدخل منه الرأس، فإذا كانت لابسة درعا فإنها تصب الماء بينها وبين خرق الدرع. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نبردها بالماء. فإلى من علاج الحمى الاتيان بهذا الماء البارد حتى يذهب هذا الماء أثر الحمى. قال وفي هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح، وجاء الشفاء الشفاء في دعائه، وفي ذلك دليل على أن الدعاء يصرف البلاء، وهذا إن شاء الله ما لا يشك فيه مسلم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم، والفيح هو خروج الحر وانتشاره، إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالبرد، هذا من باب علاج الضد، يعني إذا كان هناك حر يعالج هذا الحر بهذا الماء البارد. طيب وانتفي بهذا القدر، هذا بلا توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.